وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام أعتذر إليكم جدا على تأخيري، سامحوني. اللهم استعان. طيب، مع كتاب المنهاج، ونحن الحمد لله نستهل كتابا جديدا وكتاب الأيمان. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، سمي بذلك لأنهم كانوا عند الحلف يتقابضون بأيمانهم. الأصل في الأيمان ولوازها قول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وفيها أن الورع الحفاظ على الأيمان وعدم الإذلاء باليمين في كل حال. قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والحديث كثيرة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه إن أقسم على شيء وجد غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأيمانات وأقسام اليمين. قال: اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، فيها اليمين الغموس الذي يقتطع بها صاحبها مال امرئ مسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تنعقدوا عن اليمين، لا تنعقدوا إلا بذات الله تعالى أو صفة له. والمعنى هنا إذا أقسم بالكعبة، إذا أقسم على 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 ما هو مشهور عند المصريين مثلا، يقسمون كثيرا برحمة الآباء أو بشرف الأجداد، فكل هذه الأقسام غير معتبرة، مهدورة، ليست مقامة، غير معتبرة. فهي أيمانات غير منعقدة وأيضا غير معتبرة. ولا تنعقد إلا بذات الله أو بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى، على خلاف من العلماء في مسألة الصفات الخبرية. يعني لو قال: والله، تالله، بالله، ورب العالمين، ورب الكعبة، ورب محمد صلى الله عليه وسلم، والحي الذي لا يموت، وأيضا قال: والذي نفسي بيده، كما جاءت الأدلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأسماء الله الحسنى وصفاته وأيضا بذاته المقدسة، ويقول: والذي نفسي بيده، وأقسم بالله جل في علاه. وأيضا أقسم بحياة لعمر الله، القسم بحياة الله جل في علاه. وكل اسم، قال المصنف، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى كالإله وملك يوم الدين، هذه أيمانات معقودة. وكما قلت، هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أقسم إلا بالله. ولذلك حذر من القسم بغير الله جل في علاه. لما سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والرؤية التي راها الصاحب الجليل مر على نعم مرة الصاحب الجليل مرة على اليهود، قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقالوا: ونعم القوم أنتم، عليكم السلام عليكم، لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد، أو تقولون والكعبة، عليكم السلام وبركاته. فلما ذهب إلى مر على النصارى أيضا، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وتنسبونه لله. فقالوا: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك. وأنا ألفت الانتباه إلى أن الله تعالى حذر الأمة بأسرها من القسم بغيره سبحانه وجل في علاه، لأنه تعظيم ولا معظم غير الله جل في علاه. والله جل في علاء كان رافع عونك المسدد، رفع الله مقامك وأسهم، زادك الله أدبا. والله جل في علاء يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم الله جل في علاء بالليل والنهار، وأقسم بالسماء، وأقسم بالشمس والقمر، وأقسم بالطور والطور وكتاب المسطور، والليل إذا يغشى، النهار إذا تجلى، قال والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. وقسم الله جل في علاء بشيء من خلقه دلالة على عظمة هذا المخلوق، وعظمة المخلوق بدورها دالة على عظمة الخالق. لذلك قال الله جل في علاء لعمرك، قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين، يعني لو قال والله لا تأكل، والله ما لا تذهب، والله لا أفعلن كذا، لو قال ما قصدت به يمينا لا يؤخذ بقوله، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين. وكل لفظ صرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالخلاق كالرزاق كالرب كالرحيم تنعقد به اليمين، أراد الله جل في علاء وأطلق، لأن الإطلاق ينصرف إليه، نعم، إلا أن يريد غيره. نعم بركت لأنه قد يستعمل أو يستعمل في حق غيره كرحيم القلب ورب الدار وخالق الكذب، نعم، ورازق الجيش. قال تعالى وتخلقون وتخلقون إفكا. قال المصنف وما استعمل فيه وفي غيره سواء، يعني هذا لابد من نية، إذا كان يستعمل لله جل في علاء ولغيره هما سواء، يعني لا اختصاص. قال كالشيء، وعن شيء ليس اسما من أسماء الله جل في علاء، وهذا أخطأ فيه البياقي، البياقي قال بأن الشيء من أسماء الله جل في علاء، وهذا خطأ مبين. طبعا هو يستدل بالآية قول الله جل في علاء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال وما استعمل فيه وفي غيره، سواء كالشيء والموجود والعالم والحي، كل ذلك ليس بيمين إلا إذا انتوى أن يكون يمينا. يبقى هذه نزلت منزلة الكنايات كمنزلة الكنايات في الطلاق، بل ينزل منزلة اليمين، فيحتاج إلى النية، فيقال لو تقصد يمينا، إن قصد يمينا ينعقد يمين. لأن ما يطلق على الله جل في علاه ويطلق على غيره أيضا ليس بتعظيم ولا حرمة، واليمين إنما تنعقد باسم معظم وهذا مردود. وإذا قال إلا بنية، يعني إلا بنية فيكون يمينا وإلا فلا يكون يمينا. ووجه أن لا يكون يمينا على الإطلاق بأنه اليمين لابد من تعظيم وحرمة، والأسماء المشتركة لا توصف بذلك، فلا ينعقد يمينا بحال على الإطلاق وإن كان الأول أصح. قال والصفة كعظمة الله وعزة الله وكبرياء الله وكلامه وعلمه وقدرته وحياته ومشيئته، كل ذلك يمين. قلنا تنعقد اليمين باسم من أسماء الله جل في علاه، وتنعقد بصفة من صفاته بأبي وأمي. هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لأنه أقسم بصفة من صفات الله جل وعلا وأقسم بالله عندما قال والذي نفسي بيده. أمين أمين، أحسن الله عليكم، رزقكم الله الخير كله. أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، وكان من قسم من قسمه أيضا عمل الله. نعم إن ثبت، وكان يقسم بأفعال الله جل وعلا، يقول لا مقلب القلوب لا مصرف القلوب، وهذا قسم بفعل من صفات الأفعال، فيقسم بصفة ويقسم بالذات المقدسة. نعم الخلاف بين العلماء في مسألة الصفة الخبرية، في مسألة الصفات الخبرية، قال المصنف إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور، يعني المخلوق إذا انتوى الصفة انعقد اليمين، وإذا انتوى أثر الصفة فلا ينعقد اليمين. قال المصنف ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات، لأن حق الله تعالى وإن كان يطلق على العبادات التي أمر بها يطلق معنى استحقاق الإلهية والتعالي والعظم، يعني حق الله التوقير والتعظيم والتعالي والعظمة، وإن كان الحق ظاهر جدا أنه قال حق الله كان يقصد به العبادات فهذا لا ينعقد يمينا، لأنه قسم بغير الله جل وعلا. وإلا فيها مخلوقة إلا إذا قصد بذلك أمر الله بحقه. فإن قصد وحق الله يعني وعظمة الله مش تعظيم الله، لأن تعظيم الله من أفعال العباد وهذا تعبد. لو قصد بها عظمة الله جل وعلا صح ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وحروف القسم باء وواء وواء وتاء كبالله ووالله وتالله، وتختص التاء بالله بالله تعالى، يعني لا تأتي إلا بهذا الاسم تالله، ما تأتي ترب، ما تأتي فقط تأتي وتقترن بالله تالله لا فعلنا كذا، وقال تالله إن كنا إلا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتاء لا تدخل إلا على اسم الله الأعظم على الله. ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية، لأن هذا غير مشهور عند العوام. ولو قال أقسمت أقسم حلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق، يعني لو أطلق فكثرة الاستعمال أنها يمين. سمحنا
سجل
لا بدرس الهواء تسامحنا بس لا. ظهوري في الإنشاء. والطريق الثاني القطع بالمنع، وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا، والثالث تقليل النصين، والفرق أن حق الله تعالى مبني على المسامح بخلاف حق الآدمي، ومحل الخلاف ما إذا لم يعلم له يمين أو لم يعلم له يمين ماضية، فإن علم قبل إرادته خبرا عن ماض قطعا. فإذا قال في هذه الأيمانات قال أردت بها خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق ظاهرا وباطنا على الراجح. قال المصنف ولو قال لغيري أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لا تفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين بصلاحيات اللفظ له وإلا فلا, يعني يحمل على الشفاعة. لو قال له أقسمت عليك لا تشرب, أقسمت عليك لا تذهب, فلو قصد في نفسه يمينا وقع يمينا, لكنه لا يقع يمينا, يكون شفاعة. قال المصنف ولو قال إن فعلت كذا فهو عن نفسه يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين لانتفاء الاسم عنه. لكن وجوبا لابد أن يستغفر لله جل في علاه ويقول لا إله إلا الله جبرا لما وقع الخلل منه. فإذا قال ذلك لأن في حديث عن السلام في سنة أبو داود من قال بأنه يهودي أو نصراني لم يرجع, لو كان صادقا لم يرجع إسلامي, لو كان كذبا فهو كما قال, ولو كان صادقا لم يرجع الإسلامي يعني كما كان. فالمسألة خطيرة. وإن كان العلماء ينظرون لها من النظرة الفقهية وأنه ليس بيمين وعليه أن يستغفر الله ولا يكون نصرانيا, لأن في حقيقة الأمر هو ليس نصراني إلا أن ينتوي الردة ويريد بذلك أنه يخرج من دينه. قال ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد. فإذا كان في حالة الغضب أو اللجاج يعني تحديد بالمنع أو الفعل أو عجلة أو صلة كلام, لا والله بلا والله لم تنعقد اليمين, أي تكون لغوا, كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عائشة نفسها قالت اللغو من اليمين أن يقول لا والله بلا والله تشرب والله تجلس والله, فهذه عادة القوم, هذه عادة القوم, فهذا لغو يمين, هذا لغو يمين كالذي درج على ألسنة الناس لا ينعقد يمينا. ولو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى اللغو, كما قلت كان يقول بلى والله افعل والله, فهذا كله لغو. أما إذا كررها فقد تكون الأولى لغوا لكن الثانية هي تكرار اليمين. أنا مزعجكم بالله,
أنا ممكن أفتح
بس شوية, أنا آسفين جدا, أحسن الله لي. فلو فعل ذلك في الطلاق وقال ما لم أقصد اليمين لا سيما كان معلقا لا يقبل كلامه. لما؟ لأن احنا قلنا الأصل في حق الله المسامحة, لكن هنا ارتبط به حق الغير, حق الغير الأصل فيه المشاحة لا المسامحة. قال المصنف وتصح على يعني اليمين على ماض بالإجماع ومستقبل إذا كان ممكنا, لأن النبي قال والله لأغزونا قريشا وهذا كان في المستقبل, فتنعقد اليمين. وحتى لو كان قد أقسم على أمر يصعب عليه فعله تنعقد يمين وتلزمه الكفارة, إلا أن نقول بأن هذه ستنزل في منزلة قول العلماء في مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيع ابن آدم, لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيع ابن آدم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي مكروهة، يعني اليمين مكروهة الإطلاق، هي مكروهة. لما؟ لأن الله تعالى قد قال: واحفظوا أيمانكم، وشدد على ذلك، وهذا من باب توقير الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم. وهي مكروهة لأنه جعل الله عرضة اليمين وقد نهاه الله عن ذلك، إلا في طاعة كالجهاد، كأن يقول: والله لأغزوان قريشا، أو والله لأفعلن البر، والله لأتصدقن بمال. فهذا كله نقول بأنه ليس مكروه، لأنه فيه العزم مقبلا على الخير. وسبب الكراهية كما قلنا التعظيم الله، وذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير أعتقد، فحاول محاولات مستميتة وهي تعب عليه، حتى أتى بأخويني لها في الرضاعة، فدخل عليها فقال قبل الستار، يعني قال: أنا أدخل. قالت: ادخل. فقال: أنا أدخل جميعا، يعرضون ليدخلوا به. قالت: ادخلوا جميعا. فدخلوا به، ففتح الستار وانكب عليها أو هما، ما كان أخوين من الرضاعة لكن كان يسمعان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل فانكب عليه وهي تقول: اليمين شديدة، اليمين شديدة، اليمين شديدة، لنا أقسمت ألا تكلمه. قال: فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام يكون قد عصى الله بذلك. قال: ولزمه الحنث والكفار. ولزمه الحنث والكفار، يعني لا يفي وعليه الكفار، لأن الإقامة على هذه الحال معصية، وترك مندوب أو فعل مكروه كالتفات بالصلاة. هو طبعا هنا إذا أقسم على ترك الصلاة، أو أقسم على شرب الدخان مثلا، فهذا يكون قد أقسم على معصية بفعل المحرم أو ترك واجب، وكلاهما معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يعصي، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. لذلك وقال: لزمه الحنث وكفارة. لازم الحنث وكفارة، لأن الإقامة على هذه حال معصية. قال: أو ترك، يعني لو أقسم أن يترك الصلاة فواجب عليه أن يأتي الصلاة وأن يكفر عن يمينه لأنه حنث. قال: أو ترك مندوب أو فعل مكروه، نظر أن يلتفت في الصلاة، والالتفات في الصلاة مكروه، قد تبطل الصلاة به لو كثر، فإذا نظر بذلك فلا يجب عليه الوفاء. قال: سن حنثه وعليه كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فمن ترك مندوبا كرفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة، وهذه مندوبة، هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، كان مع كل تكبيرة يرفع يديه، فإذا نظر أن لا يرفع يديه عند التكبير فقد أتى مكروها أو ترك مندوبا. فالحنس أولى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمين. قال: أو ترك، يعني أقسم، أو ترك مباح أو فعله، فالأفضل ترك الحنث، فالأفضل ترك الحنث. لما؟ حفاظا على اليمين. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقيل الحنث لينتفع المساكين بالكفارة، ولكن الصحيح عليكم السلام وبركاته الصحيح هو الحفاظ على الأيمانات. قال وله تقديم كفارة بغير صوم. وله تقديم كفارة بغير صوم يعني تقديم كفارة مالا تكفير له أن يقدم الكفارة إن كانت مالا. نعم. وله تقديم كفارة بغير صوم لأنها كفارة المال. وعلمنا بأن تقديم المال قبل ميقاته الزماني يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة سنتين من العباس. قال بغير صوم على حنس جائز لأنها وجبت بشيئان يختصان بها فجاز تقديمها على أحدهما كتعجيل الزكاة. الأولى والأولى ألا يكفر حتى يحنس خروجا من الخلاف لأن أبا حنيفة يرى أن التكفير لا يكون إلا بعد الحنس مرتبا عليه. لكن وردت الآيات واحترز بقوله بغير صوم عما إذا كفر بالصوم فإن الصحيح أنه لا يجوز تقديمها على الحنس. لما؟ لأنها عبادة بدنية فلما كانت عبادة بدنية لم يجوز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان. أي كذا يجوز تقديم كفارة الظهار على العود يعني قبل أن يجامع لأنه تقديم بعد وجود أحد السببين لأن الكفارة منصوبة إلى الظهار كما أنها منصوبة إلى اليمين. لا بد أن يكون في نفس الوقت. ولا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرحات بحال لا في الأدمية ولا في الصيد. قال المصنف ومنذور أو منذور مالي والمعنى يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا. قال منظور مال أي وكذا يجوز تعجيل المنظور إذا كان ماليا كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق وأتصدق بكذا وكذا فيجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء. وهنا يظهر كراهية النذر أو حرمة النذر. شوف هنا النذر من أجل المقابلة كأنه يبخل ربه جل في علاه والله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أو إطعام أو كسوة. فإن لم يكن ولم يستطع فبالصوم. نعم هذا آخر يعني ما يقال في الباب. وينتقل إلى فصل اتخاذ كفارة اليمين، هذا يكون بعد إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا. نعم الأسئلة طيب جهاد يقول هل نستعمل المكلف الشيء والموجود ولم يقصد قسما يأسم كمن أقسم بغير الله تصريحا؟ إن لم يقصد قسما ليس شيء عليه، لم يقصد قسما ليس شيء عليه. ما صحة هذا الحديث صاد مسلم من حماة الكبرى بأرض قلاء الغوطة فهي مدينة؟ اللهم ارفع عن إخواننا الضنك والشدة، اللهم أمين. نعم هذا حديث صحيح، هذا حديث حسنه كثير من العلماء. نعم لماذا القسم على الغير يقع شفاعة وهو ينتوي به يمينا؟ لا هو لو انتوى به يمينا يقع يمينا، لو انتوى به يمينا يقع به يمينا، لم ينتوي نزل منزلة الشفاعة. هذا المعنى، إذا انتوى به يمينا يقع يمينا، إذا لم ينتوي لو قال بالله عليك ويقصد شفاعة ينزل، إن لم يقصد به يمينا وقع شفاعة، لكن إن انتوى يمينا وقع يمينا. وأنا أستقول شخص فاتته صلاة الظهر ثم دخلت صلاة العصر يسأل ماذا يصلي أولا؟ الظهر أولا، الظهر أولا، الترتيب واجب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحاطوا بالمدينة ولم يصلي، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه عمر بن الخطاب قال يسب ويجدع في الكفار، قال ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، قال والله ما صليت العصر. فلم يصلي العصر، المغرب أذن ستصلي. منصور يقول الله أكبر، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أدام الله عليكم الخير وأقر عينكم به، أدخل الله عليكم السرور دائما يا شيخ منصور. يا عم أنت لك حظ ونصيب كبير من اسمك. الملحمة ستكون كبرى بين المسلمين وبين الكفار، وتوقيتها المكاري الغوطة، سيغدرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الروم سيغدرون، فيأتون سيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. نعم
عايز ربع ميلان محاوب كامل حاجة بيزين.
الحمد لله. ننتقل إلى أصول الفقه. احنا بلغنا إلى الأمر صحيح وعرفناه، ويؤخذ من قولي حقيقة في كذا الأمر حد هو حد اللفظي به، وأما النفسي والأصل أي العمدة، وهذا كلام خطأ، وهذا هنا الآن الكلام على مسائل الذين يعني الأشاعرة، لأن الأشاعرة المشكلة كبيرة جدا عندهم في هذا الباب، يجعلونه كلاما نفسيا، الأشاعرة يجعلونه كلاما نفسيا. والكلام النفسي هو كلام البدع، كلام الأشاعرة، بل الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف. وحد اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه، يعني على الكف بغير لفظ كف، فيكون هو للاقتضاء الطلب الجازم، وأيضا غير الجازم لأنه ينزل تحته المستحب فهو مأمور به أيضا. وفي قوله كف مرادفه كترك وذر لا تفعل، فهذا ليس بأمر، هذا ليس بأمر، أما كف هو أمرا لا نهيا. واختلفوا في اعتبار العلو، لأنه الحق فأن الأمر هو طلب الكف، هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، اليوم الأصول الفقه وغدا اليوم جمع الجوامع وغدا المنهاج البيضاوي، تسرحون أنتم. واعتبار العلو لا يعتبر فيه كما قال المصنف، ولا يعتبر فيه أي في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا حتى يعتبر في حده. لا يعتبر فيه علو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه، ولا استعلاء أن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر دونهما، وهذا حق فيه نظر كبير، بل الأمر الذي هو للتعبد وده فازه. وقيل يعتبر على العلو إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. نعم. فإن لم يرد به ذلك لا يكون أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد وغير ذلك مما سيأتي. واستعمال الأمر في غير الطلب مجازي عندهم، استعمال الأمر في غير الطلب مجازي. لما 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 تستأذنون لما؟ قال المصنف والطلب بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير النظر، لأن كل عاقل بالبديهية بينه وبين غيره كالإخبار. هذه كلها اختلافات على لفظ الأمر، والصحيح الراجح أن الأمر لابد له من علو، لابد له من الاستعلاء، واعتبار الاستعلاء هذا قول أهل السنة والجماعة. كما قلنا أن الراجح في الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه اللزوم فعل غير الإرادة. لذلك الفعل يعني غير الإرادة لهذا الفعل، فإنه تعالى أمر من علم أنه يؤمن بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه، خلافا للمعتزلة. هم أنكروا الكلام النفسي، لم يمكنهم أيضا إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر، فقالوا إنه الإرادة. والإثنان والإثنان على خطأ، والإثنان على خطأ، لأن هذا ينحى منحى الأشاعرة. طب تفضلوا تفضلوا أحسن الله عليك، ينحى منحى الأشاعرة، والثاني يتكلم على تأصيل المعتزلة. هناك مسألة تتعلق بالأمر، هل للأمر صيغة تخصه؟ اختلف الذين يقولون بالكلام النفسي هم الأشاعرة، وكما قلت هذا كله في صيغة كلامية، وهو من يعتبر من الضعف بمكان عندهم في هذا الباب، لأننا قلنا لا يصح أن يقال بأن كلام الله كلام نفسي، هذا لازم أن يقول أن الله لا يتكلم. اختلف هذا الأمر النفسي صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره، فقيل نعم وقيل لا، بل الحق عندهم الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون لا صيغة، لا صيغة للأمر. والنفي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ومن تبعه، فقيل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغير ذلك. وقيل الاشتراك بين ما وردت له. والخلاف في صيغة افعل، والمراد بها كل ما يدل على الأمر بصيغة فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة، كان يقال صل لزوما
بخلاف أمرتك وألزمتك. والصحيح بأن الأمر له سير، وهذه السير تدل على الأمر، وفيها كما قلنا أن لازمها الوجوب كما سيأتي، أو اقتضاؤها الوجوب، لأننا قلنا بأن الصحيح في تعريف الأمر حد الأمر أصوليا طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلام. الأمر يأتي بمعاني، يعني قد لا يقصد به طلب الفعل، فمعاني الأمر بستة وعشرين معنى للوجوب، فقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وقول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، فهي للوجوب. وأيضا يأتي الأمر ويقصد به الندب، ما يراد به الوجوب. والحق بأنه كل صيغة، يعني كل صيغة أمر جاءت يقصد بها غير طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، القرينة هي الحاكمة، ليست بذاتها بل القرينة هي الصارفة. فيأتي الأمر ويكون المقصود به الندب الاستحباب، كقول الله جل في علاه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والاتفاق أن المكاتبة على الاستحباب وليست على الوجوب، وأيضا لابد أن تتوفر الشروط حتى يقام بها. ويأتي الأمر ويقصد به الإباحة، كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا على الإباحة. وفي قوله تعالى كلوا من الطيبات، ليس هذا أمر للوجوب بل هذا ولا الاستحباب، سألة الطعام هذه على الإباحة. وتأتي صيغة الأمر ويقصد بها التهديد، كقول الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لام الأمر هنا هذا على التهديد وليس على الاختيار. وأيضا في قول الله جل في علاه اعملوا ما شئتم، وتأتي بمعنى الإرشاد كما في قوله جل في علاه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا أمر يقصد به الإرشاد. وطبعا التفريق بين الأمر الذي يقصد به الاستحباب أو يقصد به الوجوب ويقصد به الاستشهاد هو المصلحة الدنيوية. الإرشاد يكون الأمر فيه نفع محض مصلحة دنيوية لا تعلق به بالآخرة، هنا عندما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذه أمور دنيوية أو الأمور المادية. وأيضا يأتي الأمر وإرادة الامتثال، لكنه ينزع فيه العلو، نعم كقولك لصاحبك اسقني ماء، وقد يأتي بمعنى الإذن، تفضل كان يدق الباب فتقول له ادخل، ليس هذا الأمر على الوجوب. والأمر أيضا يأتي بمعنى التأديب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. العلماء يقولون هنا سم الله على الاستحباب، كل بيمينك على الاستحباب، كل مما يليك كلها على الاستحباب، بل قال بعضهم هي على الإباحة والتهديد. ها يصلون طب أستأذنكم سأصلي أجمع المغرب والعشاء وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل درس الأصول، جزاكم الله خير. وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع جمع الجوامع والأصول، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه. قلنا بأن الأمر له معاني، يأتي بمعنى الوجوب والإباحة والتهديد، ويأتي بمعنى الإرشاد والتأديب، وأيضا يأتي طبعا التأديب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقولهم في ذلك دلالة واضحة جدا على أنهم يرون أن التسميع على الطعام من جملة الآداب، التسميع على الطعام من جملة الآداب، ويرون أيضا أن الأكل باليمين من جملة الآداب. لذلك يقولون أن الأكل بالشمال يجوز وليس فيه شيء، يعني حتى الكراهة بعضهم قال لا بعدم الكراهة. لكن أنا أسألكم الآن، يعني ماذا نفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه. هذا يعني مأخذ عند من قال بوجوب الأكل باليمين كالظاهرية وغيره. لكن لو أنا من الجمهور كيف أرد وأجيب وأوجه هذا الكلام؟ لأنه قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه. كيف الإجابة؟ سبحان الله، ممتازة جهاد، ممتازة سلفي، بركتم، ما شاء الله، موافقة تامة في هذا الباب. كثيرا من الأسئلة أجد الموافقة بين سلفي وجهاد، وذلك فضل الله يتي ما يشاء. نعم صحيح، ولأن أبو الوليد ممتاز. نعم، وزيادة سلفي هذه زيادة ممتعة. طيب جيد، ممتازين. هو الحق أن السلام قال ما منعه إلا الكبر. نعم، فكان الشلل هنا للكبر. أرأيتم؟ يبقى هنا يمكن أن أستدل بهذه المسألة على أمر جلل، أمر مهم جدا أنا أتكلم فيه وأتبنى ما هو. أنا كده يسرته، يعني هو قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، في شلة يمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. هذا أنا أستدل به على مسألة أتبناها أنتم تعرفونها جيدا. ما هو؟ يعني هذا دليلها. ما هو يا شطار؟ ربي أجدها عندكم إن شاء الله. أمينة خليكي على ما أنت عليه، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، زادك الله أدبا وحسن عرض. لكن أنصحك عدي بالنواجز على هذه المجالس، وسأرشدك بعدها ما تسمعين. إذا انفردت أرشدك بعدها ما تسمعين، لكن لازم تجلسي ولا تتحركي. خذي على لغة الفقهاء، ستربحين بعد ذلك. وقاع العيان لا تعمم لكن يخص عليها غيرها، ممتاز. هذه مادة أصولية ممتازة يا سلفي. من لم يأتسي برسول فعنده كبر، ممتاز. كبر محط العمل، نعم، لا يحكم أحد بعد ما رجعتي فيما فعل، والتبين أن الظاهر مرتبط بالباطن، ممتاز. هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفعل، ممتاز. وهذا أيضا يعني موافقة بين جهد وسلف. ولازم القول لازم القول. كل هذه فوائد ممتازة ممتازة. لكن ما زلت أنتظر ما أتبناه أنا. بركت يا أمينة بركت أحسن الله عليك. طيب أنا أقول هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصغيرة أبدا صغيرة وتعظم وتتعاظم باستهانة القلوب. أن الصغيرة أبدا صغيرة وتعظم باستهانة القلوب. ما تعظمت في امتناعه إلا باستهانة قلبه أو قل بمرض قلبه بمعصية قلبه الكبر. نعم. ويأتي الأمر بمعنى الإنذار كقول الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا إنذار وتهديد. وأيضا الامتنان كما قال الله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا فيه المن عليهم بذلك. والأمر أيضا يأتي ويكون بمعنى الإكرام كقول الله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين. وتأتي معنى التسخير والتذليل والامتهان. وتأتي معنى الامتهان كما قال الله تعالى عقوبة لليهود كونوا قردة خاسئين. عقوبة اليهود قال كونوا قردة خاسئين. وتأتي معنى التكوين في قولي كن فيكون وهذا على مسألة السرعة. وتأتي أيضا بمعنى التعجيز فأتوا بسورة من مثله. فهذا أمر للتعجيز. هذا الأمر للتعجيز. وتأتي أيضا للتوبيخ والتقريع والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل أنت هكذا وفي النار؟ ليس هذا تعظيما له بل تقريعا وتوبيخا. وتأتي معنى التسوية فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وأيضا تأتي معنى الدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. والتمني كقول من القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. هذا تمني مقصود بالأمر هنا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وأيضا كقولي ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب. وتأتي معنى الاحتقار كما في قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون. لأن السحر عمل دنيء ومحتقر وأيضا عمل فاسد لا يصلح الله جل وعلا. ولأن الله لا يصلح عمل المفسدين. وتأتي أيضا بمعنى الخبر وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا إنشاء يراد به الخبر يعني ما أنت صانعه. وتأتي معنى الإنعام كقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويأتي الأمر ويقصد به التفويض وليس طلب الفعل كما في قولي فقد ما أنت قاد. فوض له الأمر فقد ما أنت قاد. وأيضا تأتي معنى التعجب كقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وتأتي أيضا بمعنى التكذيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طبعا هنا تفسير باللازم. هذا التفسير هنا تفسير باللازم أو بالأثر. ويأتي الأمر ويكون بمعنى المشورة كما قال الله تعالى فانظر ماذا ترى. ويأتي بمعنى الاعتبار والتدبر كما في قول الله في علاه انظروا إلى ثمره إذا أثمر يعني فيه نوع التدبر. هذا بالنسبة للأصول وقد انتهينا منه بفضل الله تعالى. نعم طيب العقيدة السفارينية لو في أسئلة تفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا وبعدها العقيدة السفارينية إن شاء الله. هل في أسئلة؟ أستاذ طالب العلم يقول فقد ما أنت قاد، هل السحرة فوضع الأمر في عم أم تحدوه؟ هو حتى لو كان تحدي كان على صورة تفويض يا طالب العلم، حتى لو كان تحديا كان على صورة التفويض. طيب، هل استدلال القول بأن الصغيرة أبدا صغيرة حديث ما من عبد المؤمن إلا وله الذنب يفي إليه الفهم؟ نعم هذا صحيح، يستدل لهم بذلك. نعم يستدل. وقفنا في إلى العقيدة السفرينية، هل وقفنا عند قوله فكن مطيعا واقفه وقف أهل في الحوض والكوثر والشفاعة؟ وقفنا عندها صحيح؟ أقصد أننا وقفنا عند الشفاعة، عند قوله والشفاعة، وقلنا الشفاعة شفاعتان، شفاعة شرعية وشفاعة شركية، صحيح أم لا؟ ممتاز، انتهينا من الشفاعة الشركية صحيح؟ طيب ممتاز، متهيألي أنا شرحت الشفاعة الشركية، هذا صحيح أم لا؟ حتى أدخل في الشفاعة الشرعية لأنها مهمة وهي ختام للباب. ممتاز. خليك سامع جاسم. جيد. إذن طيب أنواع الشفاعات هنا لابد أن نفهم أن الشفاعة كما قلنا بأنه لابد أن يجتمع فيها شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع، هذا شرط. والشرط الثاني إذن الله بالشفاعة كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا في قول الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع بينهما في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ستة: ثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وثلاثة عامة اشترك معه فيها الأنبياء والمرسلون والملائكة، ثم شفاعة وهي شفاعة رب العالمين، شفاعة القبض كما سيأتي. نبدأ بالشفاعة الخاصة. أما الشفاعة الخاصة فالشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي اتفق عليها حتى طوائف أهل البدع لم ينكروها، وهي شفاعة الموقف، أن الجميع عندما يشتد القرض ويدهم الخض وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل ويغرق الناس جميعا في العرق، يستشفعون ويتوسلون بآدم فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول: نفسي نفسي، أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى الأرض، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، إني سألت ربي ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء أبي الأنبياء، فيقول: نفسي نفسي، إني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى كريم الله، يذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، قتلت نفسا لم يكن لي أن أقتلها، اذهبوا إلى عيسى فلم يذكر ذنبا، وفي رواية ذكر ذنبا. نعم. عليكم السلام عليكم حبيبي.
استغفر
الله. كيف أمر حضرتك؟ الله يرضى عنك، ربنا يحفظك من كل سوء. أما عيسى عليه السلام ففي الصحيحين لم يذكر ذنبا، وأما في رواية السنن ذكر ذنبا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا عيسى بن مريم، إلا يحيى بن زكريا، إلا يحيى ابن زكريا. لكن يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله ما تقدم ذنبي وما تأخر. العجيب أنهم عندما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي هو أمي: أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. قال: فأستأذن، في رواية قال: أمتي أمتي، قال: أستأذن فيؤذن لي فأخر تحت العرش ساجدا فيقال. وهذا أيضا فيها دلالة على إظهار كرامة الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع من الذي يقول، الله يقول لمن لمحمد: إذا تكلم الله يسمع، فسمع ولا سمع إجابة. قال وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع فيهم جميعا أن يقضى بينهم، يعني بين العباد جميعا. وهذه المنزلة التي لا تنبغي لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينال الشفاعة من سمع الأذان وردده ثم قال اللهم رب هذه دعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته. نعم. وهذه خاصة بالنبي، وهذه كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، الجميع ينضون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. أما بس هل أنا مسقي بالله أصلا؟ نعم. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه التي تبين كرامة النبي على الله، وأنه بأبي هو أمي سيد المرسلين، سيد الأولين، سيد الآخرين، بأبي هو أمي. نعم. ثم شفاعة ثانية، وهي شفاعة خاصة أيضا به، بأبي هو أمي، بعدما يمر الجميع من أهل الإيمان على الصراط وتكتب لهم النجاة، لابد من تنقية، فتكون المظالم من أجل أن النفوس تهدأ والقلوب تكون تعلمون أن الله تعالى قال إخوانا على سرر متقابلين، وتحقيق ذلك لا يكون إلا برد المظالم بعد الصراط في قنطرة، وهذه القنطرة تكون فيها محو ما في القلوب، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كل من استحق الجنة، حتى الكلام على 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا أحد يدخل الجنة استحق الدخول فيها إلا بعد ما يستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصة برسول الله، يعني يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة به. كل أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتي النبي وهم وقوفا جميعا على أبواب الجنة، فيدق الباب فيقول الملك من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا بغيرك، يعني بك أمرت أن أفتح بوابة الجنة، بك أمرت لا بغيرك. وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة برسول الله. كل ذلك بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله. الثالثة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار، استغفر الله، في عمه من أهل النار، لا ليس في كل أهل النار لأنها خاصة به، في عمه في أبي طالب، بأنه يشفع له للتخفيف، يشفع له للتخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له العباس يا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلت لعمك كان ينصرك يعضدك يحوطك، ما فعلت له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في دحضح من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة في صلاة الجنازة تعم رفع الدرجات وتعم دخول الجنات من أول وهم، وإن كان قد استحق النار. ومنها الشفاعة التي يخرجون فيه من كان من أهل النيران، يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة ثم يدخلون الجنة. طبعا هناك أغفلنا شفاعة أخيرة وهي الشفاعة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان من أهل الجنة لكنه في درجة أقل من هذه الدرجة التي عليها الآباء، فيشفع حتى يجتمع حتى يكون الاجتماع في نفس الدرجة العليا بنفس الدرجة العليا. طيب هذه الشفاعات اتفق أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة على الشفاعة الأولى، هذه اتفق عليها الجميع ولا ينكرها أحد، لكن الشفاعات الأخرى أنكرها الخوارج والمعتزلة، وهذا للتأصيل البدعي الذي عندهم، لأن الخوارج يرون بأن أهل المعاصي في النيران والمعتزلة كذلك. المعتزلة جبنا فقط قالوا أنهم في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة قالوا لهم الخلود في النار، وإذا قالوا لهم الخلود في النار فمعناها أنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت عندك أصالة من قال بذلك ممن انبهر به الناس مصطفى محمود، هو فكر اعتزالي يقول بذلك، وهذا ضلال وحيدر. فهؤلاء ينكرون الشفاعة لكنهم يقرون بالشفاعة العظمى هي شفاعة أهل الموقف، والأنبياء يشتركون في الشفاعات الثلاثة الأخيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل والمؤمنون والملائكة. تبقى لنا في الكلام على الشفاعة إتماما للفائدة شفاعة رب العالمين، إتماما للفائدة شفاعة رب العالمين. لله شفاعة، نعم لله شفاعة، تشفع الصفات الصفات للصفات، كما قال أعوذ برضاك من سخطك، وطبعا يتوسل بصفة عن صفة مقابل الصفة والذات المقدسة التي تستجيب، سبحانه هو الذي يستجيب ويتوسل بصفاته، كما قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الله تعالى يقول شفعت الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وهذه ليست على بابها، وإن لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، وهذا فصلناه قبل ذلك. لو في أي أسئلة اتفضلوا. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من شرح العقيدة السفلينية بفضل الله لنا فعلها، واختمنا الكلام على الشفاعة. أنا تحت أمر، لو في أسئلة أنا تحت أمركم.
عايز اشوف معاك حاجه او بس يعني حاجه كده فكاهه يعني ماشي
ايوه حسام والله كويس انت قلت على الوقت الصراحه كنت ناسيه الواحد كان متوخى في كيسه
الناس على جروب بلد مصر ده ابو الصبح لو مصر عليها يعني جامد يا اسطى انا شوف بس ما تقاش والله شكرا يقول لما شعرها اقع من الضحك
المشكله ان هو مش عايز ينساها
ايوه بس كل رتب كل الحروف الا عايز يقول متجاوب الفلاح متجاوب سليفه
حبيب حسام والله كويس انت قلت على الوقت الصراحه كنت ناسيه الواحد كان متوخى في كيسه متخوف كيسه يعني بتعلم يعني ما بتعلمش متخوف كيسه متخوف
لا إله إلا الله. اللي بيحصل بالغوطة ده أمر مستغرب جدا. هل بحضرتك يا غلا هذا جر لعلامات الساعة ورب العزة وإن شاء الله من المسألة بدنا نستبشر من هذا الموضع بالذات هتكون في محمد كبرى أنت نعم. طب الأسئلة لو سمحتوا الأستاذ حسام يقول ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ طبعا الشرك المخرج من الملة أن تتخذ ندا من دون الله جل وعلا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم. والشرك المخرج من الملة هو الشرك الأكبر. حبيبي أبارك
فضيلة الشيخ أنا عليك
الله
الله
تسمحني
أوه
عزيز الله خير. والشرك قد يقع في شرك الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات والإلحاد. والشرك في الربوبية أن يجعل الله ندا وهو الذي خلق خلق ورزق وأعطى ومنع فيعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. هذا كقاعدة كلية في شرك في الربوبية. الشرك في الإلهية هو صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله فهذا الشرك في الإلهية. كل هذا من هذه الأنواع الثلاثة الشرك يخرج من منها. صديقي لي يعمل بشركة محترمة مثل عدد المصلين في صلاة الجنازة يشفع. نعم إنه السلام قال ثلاث صفوف يشفعهم الله فيه وورا الثلاثة أيضا. لا ليس عذرا يبعده عن براءة رسول الله كما قلت الحديث ظاهر أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى أنا رهم. أخونا الفاضل المنصور يقول أن هناك حرج في قول المرء على أمر يحمده الله. نعم وبفضل دعاء الصالحين لا ليس فيها ثمة شيء من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الأخ بيقول نرجو الرد على دعاة فصل الدين عن السياسة. من قال أن الدين والسياسة ينفصلان هذا كفر مستقل بل السياسة من الدين والدين هو الذي يؤسس للسياسة السياسة الشرعية فلا صح أن يقال هذا الكلام. أي نعم قد يرتبطان الغوطة الآن. أنا أقول هذا سبيل إلى الموضع الأخير محام الكبرى ستكون هناك. فالإخوة لا تتعجب مما يحدث. الله جل في علا يريد أن يغرب للجميع ليبقى النقاوة وتذهب النخالة. أما تكوين الملكة الأصولية بالضربة والممارسة أولا إتقان المادة النظرية أصالة ثم التطبيق العملي. المملكة الأصولية الأخرى الله أكبر. وإياكم سنبدأ بالسنن. قال المصنف في كتاب المناسك الشرب من ماء زمزم قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي من الثقات روى له الجماعة قال حدثنا عبيد بن موسى أبو محمد قال ابن معين ثقة وفي رواية قال لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي صدوق ثقة حسن الحديث. أحمد قال صاحب تخاليد روى مناكير والحق أنه له أوهام. وماذا بعد؟ طالع عن عثمان بن الأسود المكي قال ابن القطان كان ثقة ثبتا وابن المديني قال كان ثقة ثبتا يقلد شيخه. أبو حاتم الرازي قال ثقة لا بأس به وأحمد الصقو وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن أبي بكر القرشي الجمحي نعم فيه جهالة ولعله هو علة الحديث. قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين صحابي ابن صحابي ترجمان القرآن. قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع. قال وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. وروى المصنف قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. السلام عليكم. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو من ثقات الشاميين لكنه يدلس تدليس سوية. قال عبد الله بن مؤمل طبعا خلاص كما قال قال والوليد بن مسلم فهذا تدليس. عبد الله بن المؤمل ابن وهب القرشي المدني فيه ضعف. قال ابن معين لا بأس به وفي رواية قال صالح الحديث وفي رواية قال ضعيف. قال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي وقال أبو زرعة ليس بالقوي والنسائي قال ضعيف. أبو داود قال منكر الحديث. ابن نمير قال ثقة. أما المالكي فقال شبه متروك. العقيلي قال لا يتابع على الحديث والحق أنه فيه ضعف بل هو ضعيف لا يحتمل تفرده. أنه سمع أبو الزبير واسع العلم حول أن يدرس واسع العلم لكنه يدلس. قال سمعت جابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن نبي الأمين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. الحديث فيه ضعف لكن الحق أنه أتى من أكثر من طريق حسنه كثير من المتأخرين. ماء زمزم لما شرب له إذن هذه التضلع من ماء زمزم أو شرب من ماء زمزم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أتى البيت فطاف استلم الحجر أو فطاف واستلم الركن اليماني أيضا بعدما طاف أسبوعا سبعا ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم جعل المقام بينه وبين البيت فكبر فصلى ركعتين فقرأ في الأولى بالإخلاص وقرأ بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بالإخلاص ثم ذهب إلى ماء زمزم فشرب منه وتضلع وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول أن من السنة إذا شرب ماء زمزم أن يستقبل القبلة ويذكر اسم الله تعالى ويتنفس ثلاثا. أما استقبال القبلة وذكر اسم الله ليس إلا في هذا الحديث وليس إلا في ماء زمزم. وأما التنفس ثلاثا فقد جاءت سنة مستقلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من فعله ومن قوله ونهى أن يشرب المرء حتى لا يؤذي غيره وألا يتنفس في الماء. فلذلك لما جعلت هذه علامة في التطلع من ماء زمزم أن المنافقين لا يتطلعون من ماء زمزم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الفارق بين المنافقين وبين أنا أسف جدا يعني لو أنا شيء لا صرفهم الله عنها يعني لا ما حس النظر باشمهندس نعيم ما حس النظر أكثر لما جعلت علامة بين المنافقين وبين المخلصين المؤمنين التضلع من ماء زمزم. تعرف يقول أن التضلع عبادة قلبية لا نبي إلا الله جل في علاه. تقصد الوازع عليها لو تقصد الوازع عليها جيد. قال باشمهندس نعيم قال المؤمن حريص على الدعاء بخلاف المنافق. ما زلت أنتظر الإجابة. الله أكبر. والله سعيد يا يمكن البلاء اللي نزل عليك تطرى هو الذي يفتح عليك الأبواب المطلقة هذه. نعم إجابة سعيد هي الصحيحة ما شاء الله ولا قوة بالله. أدخل الله عليك السرور أدخلت عليها السرور. نعم التضلع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين المخلصين والمنافقين لأن المخلصين يستيقنون في كلام سيد المرسلين لا سيما أن الرواية الثانية الخاتمة عليكم السلام عليكم كبار أستاذي أحسن الله عليكم هنا الرواية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فالمخلص يصدق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالغيب وهذه علامة الإيمان. قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فهم يصدقون في كلام النبي أما المنافقون فيشككون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفيها الانقياد تمام الانقياد ممتاز لأن المنافقين يحيدون عن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله المنافقين في قولهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال كثير من المنافقين محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ومع ذلك أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا آمنا. فهم لا يصدقون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنون فإنهم يستيقنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلامة الفارقة آية بما بيننا وبين المنافقين. أنا عملت ألم عن عذرك ألم بالله لا بالله أنا عملت بالله فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية ما بين المؤمنين والمنافقين التضلع من ماء زمزم. قل نعم نعم علامة المحبة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدق ممتازين. وأما في الحديث الثاني قال ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له أخذ به كثير من الأئمة. الحديث كما قلنا إسناده ضعيف لكن كثير من المتأخرين حسن هذا إسناد هذا الحديث. ماء زمزم لما شرب له. فكان الحافظ بن حجر يقول كنت أشرب ماء زمزم وأتضلع حتى أصل إلى حفظ الذهبي فتعديت حفظ الذهبي. وكان أبو بكر بن العربي يقول شربت ماء زمزم للعلم وليتني شربته للعمل يعني مع العلم. فقد فتح الله عليه أبواب العلم وأيضا وله العمل لكن أراد أن يفتح عليه أيضا أبواب العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له فهو شفاء سقم وطعام طعم. هو شفاء سقم وطعام طعم. نعم. فمن السنة شرب ماء زمزم بل والتضلع منه. بل ورد في السنة أيضا صب الماء ماء زمزم صب ماء زمزم على الرأس مع التضلع. إذا فهو طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. نسأل الله لنا في علاه أن يجعلنا ممن يستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسعى انقيادا تاما له. اللهم أمين يا رب العالمين. لا سيما أن علامة محبة النبي حقا هو الانصياع التام والانقياد التام لسنته. الفوائد المستنبطة: الدين النصيحة. وهذه ظهرت من ابن عباس عندما قال له شربت ماء زمزم. الحكم على الناس بالظاهر، قال آية ما بينها وبين المنافقين، الحكم على الناس بالظاهر. من حسن اليقين من حسن الإيمان من حسن اليقين التصديق في كلام سيد المرسلين. لو في أسئلة تفضلوا.
والله كلمته تاني أكثر من مرة وقال لي خطأ خطأ حضرتك وهمة قلت له كده قال لي ده كلام غلط خالص مش عارف وبعدين غلط كبير قال لي ما عنديش أخ طلق حد أقسم بالله وأكثر من مرة خطأ هذا رقم خطأ ده أكيد يعني لا مش مشكلة قبل تدخلتها أعشقك تعبيرا عن شدة محبتها لها في الله وعلما أن أعقتهما محبة خالصة في الله يعني أولى أن تتجنب ذلك يعني العشق ما بين المرأة والمرأة هذا أمر غير مرغوب فيه يعني هذه مشكلة الأولى ألا تخذ ذلك تتجنب هذا الرفض طيب إلى سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في سورة المجادلة قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد جمع وصنف كما قال ابن حبان قال والحسن بن علي حسن بن علي مقرونا به حسن بن علي الحلواني من الثقات الأثبات قال المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون من الثقات الأثبات روى له الجماعة قال حدثنا محمد بن إسحاق طبعا هذا صاحب السير واسع العلم قال محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة القرشي العامري المدني قال أبو حاتم الرازي ثقة قال أبو زرعة ثقة وقال النسائي ثقة ذكر ابن حبان في الثقات قال عن سليمان هو سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب وقال أبو عبد الرحمن قال ابن معين ثقة وأيضا قال أبو زرعة ثقة مأمون فاضل عابد وقال نسائي أحد الأئمة قال عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي يريد يريح نفسه في هذا الباب
فقال تظاهرت ابن امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا خوفا يعني فزعا فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني أنها شوف هذا ورع يعني هو من ورع يقول أنه لن يفعل ذلك نهارا خوفا من الله لكن يخشى على نفسه أنه لو فعل ذلك ليلا يبقى إلى أن تطلع يطلع الفجر نعم. قالوا أنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر مقامك اللهم امين رب العالمين الحمد لله وشكر لله قال اذهب الى صاحب صدقه بني زريق فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا اللهم امين ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الراي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعه والبركه امر لي بصدقتكم فادفعوها الي فدفعوها الي قال الترمذي هذا حديث حسن قال محمد بن سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر ويقال سلمة ابن صخر وسلمان ابن صخر وفي الباب عن خولة بن ثعلبة وهي امرأة أوس ابن الصلت الحديث حديث صحيح وجاء في من أكثر من وجه هذا الحديث جاء من أكثر من وجه والحديث فيه جمل من الفقه ومن الآداب سلمة بن صخر قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيره هو يصف نفسه من أجل أن تبرأ ساحته حتى لا يحسبه أحد أنه قد تجرع على محارم الله جل في علاه لكنه أراد أن يظهر بأنه قد أوتي من القوة في جماع النساء ما لم يؤت غيره فكأنه قال فلا تلوموني ويظهر لك السياق كيف الورع وما عنده من الديانة قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي تظاهرت يعني جعلت ظهارا من امرأتي قلت لها أنت علي كظهر أمي وهذا فيها دلالة على الظهار المؤقت وإن كان الشافعية يرون لهم قولان في هذا الباب الظهار المؤقت قالوا إذا لا شيء عليه وبعضهم قال يعتبر الظهار المؤقت بأنه إن جامع في الوقت يحنث وإلا من أراد الرجوع يعني عن قوله وإلا كان مؤقتا فات بفوات الوقت ولكن قول الشافعية والأرجح بأن الظهار المؤقت كلا شيء الظهار المؤقت كلا شيء قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي يعني قال لها أنت علي كظهر أمي وأختي على شهر رمضان فقط يعني مؤقتا وقلت الخلاف في الفقه فيه وارد وكان الشافعية يرون بأن الظهار المؤقت كلا شيء، وهذا الراجح وهذا قول الجمهور. قال حتى ينسلخ رمضان، يبقى إذن ظهرها ظهارا مؤقتا. بماعها ليلا فلا يبقى إلى الفجر. فهذه أيضا في الحديث فيها جمل كما قلت من القواعد والضوابط الكلية والأصول، ففيها حسم المادة وسد الزريعة، وقاعدة سد الزريعة قاعدة نافعة جدا اتفق على العمل بها كل الفقهاء. وإن لم تكن في التأصيل في أصول أهل العلم، يعني الشافعية لا يقولون بأصول بسد الزرائع، مع أن تطبيقات سد الزرائع في العبادات والمعاملات أكثر ما تكون عند الشافعية. أما المالكية والأحناف فهي من أصول مذاهبهم العمل بسد الزرائع. قال فخشيت أو فرق من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. قال أنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة اتكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقالوا فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها أمور، الأمر الأول عند الإشكال وعند نفس الأمور لابد من الرجوع إلى الأعلم، وهذا أصل في قول الله في علاه فاسألوا أهل العلم. إن كنتم لا تعلمون، وفي قول الله جل في علاه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنت فاصنع ما بدلك. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا مقرا بما وقع فيه، وهو الذي احترز احترازا تاما أن يقع فيه. لكن هذه أيضا تبين لنا الضابط الكلي بأن ما قدره الله لابد أن يقع، وأن الله جل في علاه قد كتب على الجميع بأن يقع في مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. إذن هذه المسألة على الجميع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وأيضا في رواية قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا ما من أحد هذا صيغة عموم نص في العموم، قال ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا، وهو مع أنه احترز ولكن قدر الله يفعل. عليكم السلام كاتب أستاذي سيدي. كيف أخبار حضرتك؟ كيف الأحوال؟ أحسن الله عليك. كيف الأخبار؟ السلام عليكم. فقال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك أنت بذاك أنت بذاك، يكرر ويؤكد، والرجل يؤكد أنه الذي وقع في ذلك. قلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت أنا بذاك، وها أنا ذا فامض في حكم الله. وهذه فيها دلالة على الإقرار والندم توبة، وهذه هذا فضل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا فضل الصحابة أنهم يقرون. لذلك قد ارتقوا وسمى من يعني مكانهم عند ربهم جل في علاه، فقال نعم أنا بذاك أنا الذي وقعت في ذلك فامض في حكم الله، يعني ما يحدث طهرني مما وقعت فيه. ولذلك قال قال النبي بشرع الله لابد أن يتحاكم إلى ما يحكم به بشرع الله جل في علاه. قال فاحكم في قال فامضي في حكم الله. إذا كانت المسألة اجتهادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يشكل علينا أنه قال فإن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل وأنزلهم على حكمك، فإنك أن تغفر ذمتك خير لك من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله. كيف نفهم هذا الحديث مع قوله هنا وإقرار النبي له في قوله فامض في حكم الله، كيف الجمع بينهم؟ السؤال هنا النبي أقر سلمة أنه قال وها أنا ذا فامضي في حكم الله فإني صابر على ذلك، معناه قال فإن أرادوك أن تنزلهم على حكمك على حكم الله فلا تنزلهم، وإن أرادوك على أن تنزلهم على حكمك فانزلهم على حكمك، فإنك إن تغفر ذمتك خير لك أن تغفر ذمة الله ذمة رسوله. ممتازة جهاد. نعم حكم النبي وحي منصوص عليه غير مجتهد فيه، وحكم الصحابي مجتهد فيه، لذلك قال له أنت لا تجزم بأن هذا هو حكم الله، يعني لما تجتهد في المسألة لا تجزم أنك أصبت الحق عند الله جل في علاه. كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن لا يجزم أحد أنه أصاب الحق عند الله جل في علاه. لذلك قال أنزلهم على حكمك عشان لما يظهر أن هذا خطأ منك لا يذم حكم الله ولا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، والمعنى هنا أن هذه كفارة، وكفارة الظهار مرتبة، كفارة الظهار مرتبة، اعتقوا رقبة اعتقوا رقبة وإلا فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام 60 مسكين، هذا عتق الظهار أو هذه كفارة الظهار، وجوبا اعتقوا الرقبة، فمن ملك الرقبة لا يجزئ غير ذلك، وإن كان رجل غنيا سريا أي نعم لا يجزئ إلا اعتق الرقبة، وإن كان عنده رقاب كثيرة، لأن المسألة مش مسألة تعذيب، المسألة مسألة إطلاق فوقعت عليها في النهار، فالصيام سيفعل به ذلك. وهذا عجيب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه الصوم فإن له وجاء، لكن الحق بادئ الأمر في الصوم يقوي جدا ثورة الشهوة. فقال ما فعل بي ما فعل إلا الصيام، فقال النبي عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال على أفقر على أفقر منا ما بين لبتيها بيت أفقر من بيتنا. فقال اذهب إلى صدقة فلان فأخذها قال فكل منها وتصدق. هنا احتج العلماء في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه، وقد قال العلماء يصح أن يكفر أحد عن أحد إن عجز عن ذلك، وبعضهم قال بل تسقط بالإعسار، إذ القاعدة العامة لا واجب مع عذر، وإذا ضاق الأمر اتسع. والصحيح الراجح في هذا الباب إن كان الإعسار فهو في ذمته ولا تسقط عنه. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. وقد قال بعض العلماء إن كفر عنك غيرك فلك أن تأكل مما كفر عنك به، وإن كان الأصل الكفار عن النذر وعن غير من الواجبات لا يؤكل منه، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى هو أنه بالإعصار هل تسقط، هل يسقط عنه وجوب الإطعام أم لا؟ الحق أنه يبقى في ذمته ولا يسقط. وأما عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. قال الله تعالى لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم للتراخي ثم إن علينا بيانا. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والمسألة الثانية أن يأكل من الكفارة الواجبة، الأصل جماهير الفقهاء أنه لا يأكل منها إلا إذا كفر عنه أحد غيره. الفوائد المستنبطة من الحديث: سد الذرائع، العمل بسد الذرائع، لا يغني حذر من قدر، أخذ بالأسباب ووقع فيما خاف منه، لا يغني حذر من قدر. ولذلك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. عليكم السلام ورحمة الله. في عضل المسائل الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. وجوب التحاكم إلى شرع الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة: لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. أيضا من الفوائد الرفق بمن أقر بالمعصية. فإذا السابعة: تعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل. في أسئلة تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امين زيت جنة ماشي. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم.
غفر الله لك. أطلت جدا أطلت جدا من دون أن تفضل يرضي الله. أنا أكلم رفع الله لك. إما أنا هجران هذا والله أعوذني رؤيا والله أعوذني رؤيا فسمع صوت يسلم علي تغفر الله. أنت متفضل في كل أحوالك محصل والله في كل أحوالك أنت متفضل محصل أنت محصل متفضل والله والله أخذت علي سرورا أقسم بالله والله العظيم مشتاق مشتاق أريدك بالله تتصل علي بعد الدرس خليك على التين. الله يعقل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأنت محسن في كل أحوالك لن يضيعك الله إلا فعلك الله الذي لا إله إلا هو ماشي حبيبي
نعم. أخت فضيلة تقول لي رفيقة تشرك بالله في حلفها أعوذ بالله ونبهها على ذلك عدة مرات لكن لا فائدة وأحيانا تنكر أنها أشركت وأحيانا تنكر ذلك فما تنصحني. نعم إن كانت هذه عادة عندها فتألفيها بالرفق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق بشيء إلا زانة وما نزع بشيء إلا شانة. وإن كانت عادة فحاولي قدر الإمكان تارة إنكار وتارة السكوت تارة الإنكار وتارة السكوت حتى لا تنفر فتكون مادة نفرة فتعند. فالرفق رفق في هذا الباب لا سيما أن المسألة عويصة جدا. أنا أدين الله بأن الشرك الأصغر لا يغفر يبقى في الصحيفة لا يغفر لقول الله جل في علاه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به يعني المعنى هنا أن المصدر والفعل بمثابة المصدر المؤول إن الله لا يغفر إشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم جزاك الله خيرا أحسن الله عليك. هناك عيد من الأعياد يسمى عيد المعلم عيد المعلم بقى، عيد الفلاح، عيد اللاعب، هذه كلها مبتدعة مخترعة، ولا يقال هذه عادات الناس، لأن الأصل في الأعياد عبادات ليست عادات. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يلعبون ويمرحون ويذهرون، يجتمعون يعني ويذهرون الفرح والسرور في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما هذان اليومان؟ قالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الاجتماع مع إظهار الفرح والسرور هذا من التعبد. فإذا الأعياد من العبادات، وإن كانت من العبادات فهي توقيفية، الأصل في العبادات التوقيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يجوز، لا يجوز ولا أخذ الهدايا ولا يجوز بتبادل التهاني في هذا اليوم الذي يدعى ويسمى بأنه عيد، لا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. أنت سألت سؤال مرتين أحسام. نعم، تكوين الملكة الأصولية قلت بالضربة والممارسة، أولا القواعد والضوابط الكلية تتقنها ثم تتمرس عمليا، وانت ماشي كده في القرآن تقرأ تطبق القواعد، نفس الأمر على الأحاديث، تطبق القواعد تطبيقا عمليا. فعشان احنا عندنا المسألة طالت معنا جدا وإياكم. ماشي، سنن أبي داود. سواء الأخت الفضيلة تقول بل يقول يقولون لأولادنا في المعاهد الأزهرية يجوز الاحتفال بالفالنتين. الله المستعان، الله المستعان. عامة أنتم تنزلون تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبدا أبدا، هذا أنا تحت الأمر. لو في أسئلة تانية قبل أن أدخل في كتاب سنن أبي داود إيتوا بها، ما في مشاكل، تفضلوا. علمت أنني أربكتكم اليوم، بالله قل لي الحق.
لا والله ما فيش حاجة،
بالله
الأوضة بس عشان الإنتاج عشان الناس يعني اللي داخلة وخارجة.
لا يعني أنا بالله أنا ما أسقلت ولا أربكتكم في شيء. أنا كنت مستطيع ما أتي في هذا الوقت، بس أنا قلت لا أريد أجلس عشان أعطي الدروس، ما أربكتكم في شيء.
لا
رب يحفظك. طيب، أول كتاب سنن أبي داود، مع سنن أبي داود. أحسن الله عليكم، أنا خادم، أصالة أنا خادم لكم. قال: أول كتاب الفتن والملاح، باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، أبو كامل الجحدري، قال ابن المديني ثقة، قال الإمام أحمد بن حنبل: بصير بالحديث متقن له عقل سديد، ومن الثقات الأثبات. قال: حدثنا حماد وحماد بن زيد، حماد بن زيد من أساطير المحدثين. قال: حدثنا أيوب، أيوب هنا أيوب السختياني، ويونس بن يزيد الأيلي، من الثقات الأثبات. قال عن الحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ومن خيار التابعين، لكنه يدلس ويرسل كثيرا. عن الأحنف ابن قيس ابن معاوية، الأحنف ابن قيس له صحبة على الراجح رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرجت وأنا أريد يعني في القتال، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل، فقال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال إنه أراد قتل صاحبه. هذه في الفتنة كما بينا، وأعظم في الفتنة الهرج وكثرة الدماء المسالة دون أن يعلم المرء لما أسيلت وبما أسيلت وكيف أسيلت. وقلنا بأن الفتن تهلك كما قال علماؤنا بأن الفتن من استشرفها استشرفته ومن استشرفته أهلكته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا الأصول في أداء الأداب عند الفتن وبيناها في غير ما موضع. يقول الأحنف أنه خرج للقتال، يعني القتال بصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والقتال كان بين علي وبين معاوية، والقتال كان بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة. فلقيه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر تعلمون أن أبو بكر قيل له ألا تخرج؟ قال أخرج مع من؟ قال تخرج مع طلحة والزبير ومعهم عائشة للمطالبة بدم عثمان. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كيف أخرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلم يخرج. ولما لقي الأحنف بن قيس وأراد الخروج فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا لو طبقنا هذا الكلام هل يطبق على معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ ويقال من هؤلاء أن هذا القاتل والمقتول في النار هذا خطأ مبين. يبقى إذن الحديث الذي نزل أو أنزله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له توجيه. فما توجيهه؟ لأنه قال إذا تواجه المسلمان على التعميم، وهذا قال ابن عمر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صحيح. لكن أين التوجيه؟ كيف التوجيه؟ وإلا فلا يقول أحد قط بأن علي بن أبي طالب ومعاوية في النار. أعوذ بالله، حشا حشا، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة والخليفة الراشد الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال علي في الجنة، علي في الجنة. كيف يكون التوجيه؟ لأنهم تقاتلوا اجتهادا منهم فلهم الأجر. إجابة سديدة، نعم. ما زلت انتظر إجابات. يقول هذا قتل شبهة لكل فيه شبهة أن الحق، يعني تقصد مسألة التأويل. أما القاتل والمقتول في النار فليس لهذه الحالة، لو تقاتل بلا شبهة. طيب جيد جيد يا باشمهندس نعيم. أيضا للأخت الفاضلة كريمة وافقت الكلام السابق. جيد، هي اجتهادات جيدة منكم. الحق بهذا الباب أن نقول بأن ما كان بين علي وبين معاوية هو محض اجتهاد، محض اجتهاد يجر التأويل، وكان التأويل مانعا من وقوع العقوبة. فإذا أحدهم له أجر أحدهما له أجر والثاني له أجران، من أصاب له أجران ومن أخطف له أجر. لكن الأهم كان عندي هو تنزيل الحديث القاتل المقتول في النار. قلنا القاتل والمقتول في النار إذا اشتبه الأمر ولم يعرف الحق من الباطل. إذا اشتبه الأمر ولم يعرف الحق من الباطل هو الذي نقول فيه القاتل والمقتول في النار. يبقى أنه قال عندما قالوا يا رسول الله هذا القاتل علمنا أن القاتل له النار، المقتول ما باله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل صاحبي. استدل به العلماء على أن العزم خطرات القلب، الهم هم القلب الذي وصل إلى العزم يحاسب عليه المرء، يحاسب عليه المرء. وعضد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذن عزم القلب العزم يؤخذ عليه المرء. ولذلك قال كان حريصا. هم قالوا لا هو قاتل بالسيف. الحق أن النبي ما قال بأنه في النار لأنه قاتل، قال هو في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، يبقى أخذه بالعزم. فإذا يكون هذا الحديث مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا العزم نزل منزلة العمل والكلام، العزم نزل منزلة العمل والكلام ويؤخذ عليه المرء. لذلك قال فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد قتل صاحبه، وجعل العزم مؤاخذ عليه المرء. وهذا كله إذا اختلط الحابل بالنابل. لكن إذا ظهر الحق من الباطل وجب أن يكون في صف الحق وأن ينصر الحق، وجب، ولا يقال هذه فتنة فيتجنب إذا ظهر الحق. أما إذا اختلط فالقاتل والمقتول في النار. الفوائد المستنبطة: الدين النصيحة. فأبو بكر نصح الأحنف بن قيس واستدل على النصيحة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطه على الواقع. من الفوائد: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. زينة الفتوى الدليل، زينة الفتوى الدليل. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم بصحيح البخاري. اللهم يسر علينا. حفظكم ربي وأجزاكم الله خير الجزاء، أبار الله بك. نعم. طيب أخي فاضل يقول: ما حكم جوائز المسابقات الثقافية وتكون فيها مبالغ كبيرة ومسابقة القرآن الكريم والجوائز عبارة عن عمرة؟ يجوز، يجوز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل. هذا كله لتقوية البدن في مجابهة الكفار، وهذه تقوية العالم في مجابهة الفكر الكفري، مجابهة المستشرقين، وكيد الكافرين أعظم من سيف الكافرين. نعم. العزم أكده العمل وأشهر السيف، فهذا عمل ليس عزم. صحيح سنة. لا، هو الكلام هنا أن النبي أناط الحكم على 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 الإرادة. قال: فإنه كان حريصا. الهم هنا عزم مؤكد، لذلك حوسب عليه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب أصح الناس كتابا في مالك، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق قال: قال ابن معين ثقة. نعم. قال ابن سعد ثقة حجة. قال أبو حاتم الرازي ثقة. قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وأول من دوى الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان يدلس، واحتمل العلماء تدليسه لبحر رواياته. نعم. قال عن محمود بن الربيع ومن الصحابة، من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قال عن عتبان بن مالك، من لطائف الإسناد هنا رواية صحابية عن صحابية، لكن هي من رواية الأصاغر عن الأكابر. عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه عمي، وكان إماما لقومه، فطلب من النبي أن يصلي له في بيته. أن قال عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا تجسس. العلماء يقولون بأن البخاري هنا أراد الاستفهام، يعني باب إذا دخل بيتا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر. نعم. باب إذا دخل بيتا أي لغيره يصلي حيث شاء، كما قلت العلماء يرون بأن البخاري أراد بذلك الاستفهام. وهل الأمر يتوقف على إذن صاحب المنزل بأن من دخل بيتا يريد أن يصلي فأذن له بالدخول فدخل فوضعه في مكان، هل له أن يصلي في المكان الذي وضعه فيه أم ينتظر حتى يستأذن فيأذن له صاحب البيت لمكان؟ بعض العلماء قال: لابد أن ينتظر وأن يستأذن حتى يأذن له في مكان يصلي فيه، يأذن له المكان الذي يصلي فيه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما قلنا: باب إذا دخل بيتا يصلي فيه يصلي حيث شاء. المقصد أن البخاري أراد الاستفهام، هل يصلي حيث أمر أو حيث شاء أم يستأذن إذنا آخر؟ هذا الذي أراده الإمام البخاري. وباب إذا دخل بيتا، هذا تبويب الإمام البخاري. الحق أنه العلماء اختلفوا ذلك على قولين: القول الأول أنه يستخدم الإذن العام فيصلي حيث شاء لأنه دخل بإذن من صاحب البيت فقد أذن له بأن يصلي فيصلي في مكانه أو في اتجاهه. وقيل: بل يجب عليه أن يستأذن حتى يوجهه إلى مكان يصلي فيه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ والإجابة عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عتبان رأسا وأصالة ليصلي له في البيت، فيتخذ من المكان الذي صلى فيه مصلى، بأن يتخذه مصلى. والصحيح أنه إذا أذن له بالدخول له أن يصلي في المكان الذي أذن له في الدخول فيه، أو إلى اتجاه دون التنقل، لأن التنقل قد يكون في عورة البيت، ولا ينتظر إذن جديدا. وأما في الحديث، حديث عتبان وحديث طويل، فالحديث عتبان الحق بأنه له فوائد كثيرة جدا، منها بيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى وقال يا رسول الله إني رجل أعمى لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الرخصة، فرخص له ألا يذهب إلى المسجد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولى ائتوني برجل، فجاء الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فلبي، حتى ولو كان العمى. لكن هذا الحديث منسوخ، حديث عتبان بن مالك نسخه، لأن عتبان لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أم أنا إمام قومي وبيني وبينهم هذا المكان من السهل أو من البحيرة لا أستطيع أن أصل إلى المسجد، فهل أتيتني البيت تصلي فيه فأتخذه مصلى؟ فأذن له النبي وهو أقره وذهب فصلى في بيت، هذه فيها دلالة على أن الحديث الذي يتمسكون به على أن صلاة الجماعة فرض عين بحديث تسمع النداء فلبي حديث منسوخ، حديث عتبان بن مالك. دخل النبي إلى حديث عتبان بن مالك فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ وهذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها من المسائل تقديم الأهم على المهم واجب، وفيها من الآداب إجابة الداعي إلى ما دعا ثم ذلك ينتقل إلى الفرع، فهذا هو الأصل. لذلك قال له أين تحب أن أصلي لك من بيتك، وفيها التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك بأثار النبي، تبرك بذات النبي، تبرك بعباد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بذات النبي أسف التبرك بذات النبي التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أين تريد أن تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فقال فأشار إلى مكانه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلينا خلفه. وهذه فيها دلالة، وهذا صلى الضحى، هذه فيها دلالة أن النافلة قد تصلى جماعة، يجوز أن تصلى جماعة، لكن ليس على الاعتياد، لكن ليس على الاعتياد. وهذا التبويب كما قلنا من هذا الباب، أنه إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، كأنه اتخذه مسجدا، بأن المسجد هو كل موضع سجد فيه المكلف. الفوائد المستنبطة: فضل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فذهب ولبى وقال أين تريد أن أصلي. فإذا الثانية تقديم الأهم على المهم واجب، لأنه قال أتحب أن أين تحب أن أصلي لك. جواز صلاة النافلة جماعة، جواز صلاة النافلة جماعة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بهذا يكون قد ختم الله لنا. درس اليوم كده. اللهم تقبل يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. بسم الله. الأخت تقول طيب أنا أنهى الإخوة أن يفعلوا ذلك، يعني لا حاجة لأن يفعلوا ذلك وليس لهم أن يفعلوا ذلك، ما يصح وما يجوز. إن كان الأمر على السؤال والجواب أو لحاجة فالأمر على الجواز، وإلا فلا صح. تقول تعودت منذ سنين أقول استغفر الله ثلاثة. لا ليس كذلك، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم العبادة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. من افضل العبادات الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. انتهت الاسئله. حتى ولو كان صح ذلك وليس فيها ثمة شيء تقبل الله. نعم. نعم هذا صحيح، نعم صحيح، لا مانع من السؤال والجواب وهذا صحيح. أحسن الله إليك. بوركتي وأحسن الله لك، جزاكم الله خير. إذا انتهت الأسئلة أبار الله بك وشكر الله لك، جزاك الله خير من أبوه. طيب أنا أستسمحكم الآن، انتهت. لا ليست خلوة شام، هذا التنطع ليست خلوة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. طيب انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم هشام، قلت لها ليست خلوة، لكن المسألة مسألة كلما تعدى الطوق كلما كان الأمر على الأحرص. رفع الله مقامك يا أبا الحارث، جزيت الجنة، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك يا هشام. إذا جزيت الجنة سكين، أحسن الله عليك، حياكم الله، رضي الله عنكم، الله يرضى عنك يا هشام. رفع الله مقامكم وشكر لكم وأحسن إليكم، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. إذن نلتقي إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.